بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
نعم، قال المصنف رحمه الله حدثنا، وهو الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله،
فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعذني فيها، فينجيه الله منها. قال أيضا رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري قال واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه. ولكن يرحمك الله، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقول يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود. نعم، هذا الحديث حديث أنس في شأن الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار، لا الذي بعده، هذا متعلق بالذي قبله، يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذا أخرجتني منها فلا تعذني فيها، فينجيه الله منها. وهذا تقدم معناه في الأحاديث الماضية. أما حديث أنس الذي قرأناه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. جاء في بعض الروايات أن الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى إنما هم المؤمنون، لأنه السياق يدل على أن الكفار كما تقدم في الأحاديث الماضية يقول الله عز وجل لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يمشي معها إلى النار، ومن كان يعبد القمر، ومن كان يعبد الأصنام، ومن كان يعبد الأشجار، فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، ثم يمتحنهم الله عز وجل كما في الآية الكريمة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيعني يمر بهم على الصراط، ثم يتساقط المنافقون حينما ينطفئ نورهم، فيبقى المؤمنون، فتكون هذه الشفاعة العظمى إنما هي للمؤمنين، ولا يدخل في ذلك الكافرون. ولو دخل الكافرون لكان فيه شيء من الإشكال، يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كيف يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار؟ هل يستثنون كما استثني أبو طالب حيث خص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر؟ فهل تكون هذه أيضا مسألة مستثناة من منع الكفار من وقوع أو انتفاعهم بالشفاعة؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الشفاعة هذه الشفاعة العظمى إنما هي خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، يبقى المؤمنون فيأتون إلى الأنبياء. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك فيقولون، يعني أن الله يقذف في قلوبهم ويلهمهم المشي والذهاب إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. طلب الشفاعة أنهم يستعينوا بالأنبياء حتى يكلم الرب سبحانه وتعالى ويشفعون لهم عند الله عز وجل. قال: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. وكما جاء في الأحاديث الأخرى أن الناس يبلغ بهم الشدة والعرق مبلغا عظيما بسبب يعني دنو الشمس من الخلائق وحصول الكرب والشدة، فيطلبون من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في أن يريحهم من هذا الموقف. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده، أنت آدم أبو الخلق. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، ثم جعل الذرية تأتي من آدم. قالوا: أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده، في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي صفة تثبت لله عز وجل كما تقدم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فتثبت لله عز وجل هذه الصفة، صفة اليد، على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وهذه الروح أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، بيت الله وناقة الله، إضافة تشريف. قال: وأمر الملائكة فسجدوا لك. أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم إكراما له. والسجود إذا أمر الله به يكون طاعة، إذا أمر به لأحد من الخلق يكون طاعة، وإذا لم يأمر به يكون معصية، فأنت تدور مع الشرع حيثما دار، فالسجود لغير الله لا يجوز، أما إذا أمر الله عز وجل به فهو طاعة، فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وأمر إبليس فكان طاعة، كان طاعة. وأما من سجد لغير الله سبحانه وتعالى فهو يكون قد أتى أمرا محرما. قال وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك، ذكروا له هذه الخصال التي تؤهله لهذا المقام العظيم وهذا الموقف الكبير. قالوا أنت أبو الخلق، هذه الخصلة الأولى، خلقك الله بيده، هذه الخصلة الثانية التي شرفه الله بها، ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، بهذه الخصال الأربعة ذكروا بها وقالوا أنت أهل لأن تشفع لنا عند ربك سبحانه وتعالى. قال فسجدوا اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، يعني لست أنا أهلا لها، يقول ذلك تواضعا وتقاصرا على أن يكون أهلا لهذه المهمة، ويذكر أمرا يعني يجعله يستحي من ربه سبحانه وتعالى أن يشفع للخلائق في هذا الموقف العظيم. قال فيذكر خطيئته التي أصاب، وهي أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن الشجرة أن يأكل منها فأكل منها، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالله نهاه، أباح له أن يأكل من شجر الجنة حيث أراد رغدا هنيئا مريئا، وابتلاه وامتحن بشجرة واحدة ألا يقربها وألا يأكل منها، فأغواه الشيطان فأكل منها. فقال فيذكر خطيئته التي أصاب، كما في بعض الروايات أنه قال هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. قال فيأتون، قال ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، هذا فيه التصريح بأن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعثه الله، وهذا محمول على أنه أول رسول بعد وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلا فآدم نبي، آدم نبي من أنبياء الله، لكن بعد وقوع الشرك فأول رسول أرسله الله هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئته التي أصاب؟ ذكر والله أعلم أن ربه سبحانه وتعالى نهاه أن يسأله ما ليس له به علم، فسأل ربه عز وجل لولده، فهذا الذي ذكره نوح عليه الصلاة والسلام، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال فيذكر خطيئته التي أصاب يستحي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، آدم عليه السلام يحيل على نوح عليه الصلاة والسلام، ويحيل نوح على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وهي أشد المحبة. قال فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. ما هي الخطيئة التي اعتذر بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما هي؟ ثلاث كذبات؟ إيش هي؟ أحسن، ها أحسن، هذه واحدة، والثانية قال بل فعله كبيرهم هذا، قال بل فعله كبيرهم هذا، أحسنت، هذه الثانية. وأنت يا خندنيسي قال إيش؟ أيوة، سأل الله لأبيه المغفرة. بارك الله فيك، في شيء آخر غير هذا هل تذكره؟ أنت يا أخي مجدي، أي قول إني سقيم، هذه ثلاث كذبات، وهي في الواقع من معاريض الكلام، ولكن يعني تواضعا وشفقة على نفسه جعلها كذبات. قال إني سقيم، الثاني بل فعله كبير هذا، الثالث أنه قال لزوجتين قولي للملك بأني أخوك أو بهذا المعنى. قال ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن أتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، الذي كلمه الله، موسى هو الكليم عليه الصلاة والسلام. وهل هناك من الأنبياء من كلمه الله أيضا؟ ها؟ آدم، أحسنت، ومن أيضا؟ موسى، لا موسى الآن، هل هناك مع موسى من كلمه الله؟ آدم كليم الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنتم. قال ولكن أتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. بأي شيء اعتذر موسى عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. قال ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن أتوا عيسى روح الله وكلمته روح الله، يعني هذا كما تقدم في آدم أنها من باب التشريف، أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، وإلا هي روح مخلوقة ليس صفة من صفات الله. قال وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كما في بعض الروايات أنه يعتذر ولا يذكر ذنبا، يعتذر ولا يذكر ذنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيت وقعت. وإن شاء الله هذا نجعله للدرس القادم، يعني فيه بعض الألفاظ، نعم إن شاء الله فيه فوائد الحديث، الله المستعان. من هذه الفوائد إثبات الشفاعة والرد على أهل البدع الذين ينكرون الشفاعة، وفيه أيضا تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر فضيلته بأن جعل الخلائق يلهمون المشي والذهاب إلى الأنبياء قبله، فيعتذر كل واحد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة. قال العلماء ولو أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم المشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت فضيلته. قال قائل أيضا الأنبياء لو مشى إليهم الخلائق لا أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر فضيلة نبيه عليه الصلاة والسلام بأن جعل الخلائق يلهمون الذهاب إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فيعتذر كل واحد فيأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل، من هو؟ عفوا ارفع صوتك. أي نعم، يعني أيضا مما اعتذر به نوح عليه السلام بأن كانت له دعوة مستجابة فدعا بها على قومه، وهذه ليست خطيئة، لكن هذه من الأشياء التي اعتذر بها أن كانت له دعوة مستجابة فدعا بها على قومه. طيب، قال ما حكم من يستدل بهذا الحديث حديث الشفاعة على جواز التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكشف الكربات كما يكشف كربتهم في حديث الشفاعة، فهل توسلهم واستغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن جائز؟ لهذا كما تقدم أن الاستغاثة عفوا أن طلب الشفاعة من الحي هذا لا بأس، لكن الممنوع طلب الشفاعة من الميت، ومعلوم أن ذهاب الخلائق إلى الأنبياء يوم القيامة هذا في حال الحياة وليس في حال الموت، فلا إشكال، هم يبعثون من قبورهم ويحيون بعد الموت. الله الذي خلقكم، يعني الله خلقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يميتكم ثم يحييكم يحييكم، فهذا يدل على أنهم في حياة، إذا قاموا من قبورهم يكونون في حياة في العرصات، فمن مشى إليهم يمشي إلى حي ولا يمشي إلى ميت. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله رب العالمين.